أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما ذكره المصنف في البحث الخاص في النظرات في بعض كتبنا الرجالية إلى النقطة الرابعة، وهي النقطة الخاصة برجال النجاشي. قال المصنف: رجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس. هنا بعد هذا مجرد تعريف بالنجاشي، يقول: كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، ويشترك معه في الحضور على شيخ واحد، وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري. هذا الغضائري لعله يأتي الحديث عن يعني عن كتابه، يعني بعض يعني الفصول القادمة لعله يصير حديث عنه، لأنه عنده كتاب في الضعفاء. هنا هذا يقول أنه هذا الشيخ وهو النجاشي هو من يعني من أقران الشيخ الطوسي، من أقرانه، يعني من ناحية التتلمذ الرجالي. طبعا الشيخ الطوسي يمتاز عن الشيخ النجاشي بمميزات خاصة. النجاشي كأنه ماذا؟ النجاشي كأنه لم يكن له اهتمام أكثر ببقية العلوم، يعني بالنتيجة ما وصلنا من النجاشي هو كتاب الرجال فقط. أما ما وصلنا من الشيخ الطوسي فهو تقريبا في كل العلوم، يعني تقريبا في كل العلوم، لا نستطيع أن نقول أن كل العلوم، يعني لعله مثلا العلوم الأدبية يبقى لم يأتي عن الشيخ الطوسي مثلا كلام فيها، ولكن بالنتيجة العلوم التي تخص هذه المطالب اللي هي مطالب شيخوخة الطائفة كلها كتب فيها الشيخ الطوسي. بل الشيخ الطوسي ربما كتب في بعض العلوم بكتب متعددة تعددت، يعني واحد واثنين وثلاث وهكذا. لذلك عندما ينظر إلى الشيخ الطوسي وينظر إلى الشيخ النجاشي قد يقال كما قيل، طبعا هناك طبعا سيأتي لعله الحديث، أنه في حالة التعارض من يقدم كذا، فقيل بأنه يقدم كلام النجاشي. هسه هنا تقديم كلام النجاشي، النكتة التي ذكرت له هي هذه النكتة التي تتعلق بقضية أن النجاشي ليس له علاقة ببقية العلوم، فهو متخصص بالرجال. فإذا وقع الخلاف بين متخصص وغير متخصص، بالنتيجة يكون المتخصص كلامه هو الكلام، هو المقرب، هو المقدم كما يقال. هنا يقول طبعا المصنف لأنهما كانا قرينين، يعني كانا يعني يحضران درسا واحدا لهذا الشيخ الذي هو الغضائري. هنا ما هو الهدف من كتاب النجاشي هذا الذي أشار إليه بقوله رجال النجاشي؟ طبعا رجال النجاشي طبعا له اسم آخر، ليس في بالي، هم لعله اسم آخر بعد ذلك اشتهر بهذا الاسم، ولكن هو له اسم آخر، كما أن بعض الكتب لها أسماء سابقة وبعد ذلك انتشرت أو اشتهرت بأسماء يعني أخرى. يقول المصنف: وقد ألف هذا الشيخ كتابه، يعني هدف من هذا التأليف، لجمع أصحاب الكتب فقط، فهو كفهرست الشيخ الطوسي لا يذكر إلا من كان له كتاب من خصوص أصحابنا. الثقيل يعني أن هذه القضية وهي قضية التأليف كانت بسبب وجود نبذ وتعيير من بعض المخالفين على أن الشيعة ليس لهم سلف وليس لهؤلاء السلف مثلا مصنف، فأراد الشيخ أن يرد عمليا. طبعا وهذه طريقة من الطرق يعني الخلقية في الرد، الإنسان لما بعض الأحيان ينتقد مثلا بطريقة ما، يعني ينتقد مثلا في قوله أو في تصرفاته لعلهم في هذه القضاء، عندما ينتقد بطريقة يكون فيها نوع من التشنيع، يكون فيها نوع من الانتقاد غير المتوازن، يرد بطريقة عملية. الطريقة العملية عادة تكون ماذا؟ تكون أشد وقعا، وبالنتيجة تحفظ للطرفين الكرامة، باعتبار أنه هو لا يقول مثلا فلان يقول وأنا أقول، لا، هو يقول ماذا؟ يقول عندنا كذا. هذا بعد يكشف عن زيف تلك الدعوة أو ذلك التشنيع، حتى وإن لم يكن ماذا؟ حتى وإن لم يكن موجها إلى ذلك الكلام أو تلك مثلا السرية أو ذلك تلك الدعوة. لذلك هذا الذي يعني لذلك هذا السبب الذي دفع الشيخ للتأليف كان ماذا؟ كان هدف منه دفع مثل هذه السرية التي مثلا التي جاءت على لسان البعض. وطبعا المعروف جدا أن العلماء طبعا من أبناء يعني المخالفين، يعني كان عندهم في كثير من الأحيان بعض الأحيان بعض الناس غير المنصفين الذين يتحدثون مثلا بطريقة يعني غير عقلانية، بطريقة غير منصفة، وطبعا العلماء لا يسكتون عن مثل هذه القضايا. هنا يعني أراد أن يبين من خلال الكتاب أنه أولا يوجد لنا سلف، وكذلك ماذا يوجد لنا؟ يوجد لهذا السلف مصنفات، عندنا سلف وهم فلان وفلان، وكل واحد من هؤلاء له مؤلفات، هو هذا الفلان له مؤلف الفلان وهكذا. طبعا هسه هو في كتاب رجال النجاشي يحدد مثلا، يحاول أن يحدد المنطقة التي ينتمي إليها الشخص وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يبين مثلا من له ما له من الكتب، وطبعا رأيه الذي يذكره فيه. توقع كلام طبعا الآن لعله الآن كذلك في بعض البحوث الموجودة أنه مثل كلام الشيخ النجاشي في التضعيفات يقبل مطلقا أو لا، يعني على الطريقة التي ذكرت، وهو أنه في النتيجة بعض القضايا التي يذكر فيها التضعيف يكون التضعيف ما يعني مقبولا على كل حال، وفي بعض الأحيان يكون ماذا ليس بمقبول. هسه ليس بمقبول، هذه القضية دفعت يعني دفع إليها وجود اختلاف في تضعيفات نفس النجاشي، باعتبار أن البعض من تضعيفاته كانت ماذا؟ كانت بطريقة والبعض الآخر كانت بطريقة أخرى، يعني كأنه ماذا؟ كأنه في بعض الأحيان كان هناك تفريق في طريقة التضعيف كاشف عن وجود ماذا؟ استناد حسي وكاشف عن وجود استناد حدسي. يعني الإنسان الرجالي هذا الذي يعتمد على قوله يجب أن يكون كلامه الذي يؤخذ ويعتمد عليه يجب أن يكون كلاما حسيا لا كلاما حدسيا. ومن هنا وقع الكلام أنه ليس كل ما يقوله النجاشي في تضعيف الرجال يجب أن يقبل على علاته، بل يجب أن يفرق بين تضعيفه الذي يكون عن حس وبين تضعيفه الذي يكون ماذا عن حدس. حسن لعله هذا الكلام يعني الآن ألفت فيه بعض الكتب من خلال بعض البحوث الخارج الموجودة الآن في النجف، لعله كان هم في إيران أنه يكون التفريق ماذا يكون التفريق بين تضعيفاته من هذه الجهة. قال وقد ألف هذا الشيخ كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط، فهو كفهرست الشيخ الطوسي لا يذكر إلا من كان لا يذكر إلا من كان له من يعني إلا من كان له كتاب من خصوص أصحابنا، له كتاب ومن أصحابنا. ويمتاز هذا الكتاب، فلعله إذا كان يعني كلامه ككلام الشيخ يعني ككلام الشيخ الطوسي ككتاب الشيخ الطوسي اللي هو يعني كتاب مجرد ذكر للكتب والأسماء الأشخاص، إذن ما هي الفائدة به؟ يقول لا، هناك خصائص يمتاز بها. الكتاب الشيخ الطوسي عادة ليس فيه تضعيف ولا توثيق إلا نادرا، أما هذا الكتاب لا، الطابع العام فيه أنه يذكر ويحدد، وفعل ذلك يذكر ماذا؟ الطابع العام أنه يوثق أو يضعف. قال ويمتاز هذا الكتاب عن فهرست الشيخ الطوسي بكون الطابع العام فيه توثيق أو تضعيف من يتعرض إلى ذكر اسمه، يتعرض له يذكر له ماذا؟ يذكر له طابع العام أنه يذكر له، وسأل الأشخاص الذين لا يعرف عنهم شيئا ربما يذكرهم ولكنه لا يتعرض لهم، وهذه حالة يعني كما يقال قليلة. طبعا بعد ذلك أشار إلى السبب، ما هو السبب الذي دفع الشيخ إذا كان كتابه يشبه كتاب الفهرست، سواء كان يشبه يعني من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه. يقول والسبب في تأليف النجاشي لكتابه هذا تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف، يعني ليس لهم مصنف ولا ليس لهم سلف. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، السبب الذي من أجله ألف هذا الكتاب وخصوصيات هذا الكتاب، وأن هذا صاحب الكتاب شخص كان قرينا ماذا؟ كان قرينا للشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الكتاب. الآن بدأ الحديث في القسم الثاني، لأنه يعتبر الآن في الحقيقة القسم الثاني هو أهم من القسم الأول، لأن القسم الأول فيه كثير من الإحالات قلنا ونناقش كذا. في القسم الثاني هنا في القسم الثاني كأنه ماذا؟ كأنه ذاك يعني كأنه ذاك القسم جعله تمهيدا، والقسم الثاني ماذا؟ جعله ماذا؟ مرحلة جديدة من مراحل طرح هذا العلم. يقول في المدخل كما قال هناك، يقول إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، هذه المعروفة
بالمنطق، أو حتى يعني ما يكون مقدمة المدخل،
بس هناك فرق بين يعني هناك فرق بين المقدمة والمدخل، هناك فرق بينهما. بالنتيجة يعني عادة المتقدمين ما يلتزمون بمثل هذه التعبيرات، يعني يلتزمون بقضية المقدمة لا يلتزمون بقضية المداخل ما شابه ذلك. هذه المداخل عادة لا، المقدمات سابقا في المقدمات سابقا عادة كان تجعل المقدمة لذكر أمور مرتبطة ارتباطا ما وإن كانت هي استطرادية، يعني كما لاحظت مثلا مقدمة الكفاية، في مقدمة الكفاية توجد مباحث ألفاظ بعيدة المدى يعني في الكلام والتفصيل، ولكنها بالنتيجة تكون من المقدمات.
الشيخ العبودية مو مقدمة أصح من المقدمة؟
هذا خلاف في الكلام، أنه هي بالفتح أو كان بالكسر، فكلام أنه مقدمة أو مقدمة. نقيل بأنها على اسم المفعول على أساس أنها أن فاعل التقديم هو يعني من صنف، نقيل على أنها على نحو الاسم الفاعل يقال بأنها ماذا؟ أنها هي التي تقدم، يعني هي صاحبة لعبة التقديم. هسه بناء على هذا الكلام طبعا في الحاشية، إذا قرأنا الحاشية يعني يوجد أنه لماذا تقرأ بهذا الكيفية، لماذا؟ هسه بعضهم يرجع إلى جانب أدبي، ولكن بالنتيجة هي يجب أن تكون هناك يعني تفريق على جانب اصطلاحي، لأنه الجانب الأدبي ليس دائما يحل المشكلة، ولكن بالنتيجة إذا كان المقصود جانب اصطلاحي فالجانب الاصطلاحي حتى لو قرأت بطريقة يعني مختلفة تصحح أدبيا وتصحح معنويا، يعني تصحح أدبيا على طريقة القراءة الصحيحة بالنسبة من ناحية الاشتقاق، وبالنتيجة تصحح أدب يعني معنويا باعتبار أنه المناطق مثلا أو غيرهم أو غير المناطق عندما يكتبون مثلا مقدمة أو مقدمة هذه عندما يذكرونها يريدون معنى خاصا، هذا المعنى الخاص يصححونه اشتقاقا يعني من ناحية التلفظ ويصححونه معنويا. لماذا ذكرتم المقدمة؟ الهدف من المقدمة مثلا كما يقول بعضهم مثلا الدخول على بصيرة أو ما شابه ذلك من الأمور، وثم بعد ذلك جاء التفتازاني وفرق بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم، وهكذا الحديث الطويل في هذه القضية. سابقا لم يكن يلتزم بمثل هذه القضية، يعني مسألة أن يكون هناك مدخلون أو يكون هناك تمهيد، هسه بعض يقول تمهيد، المتأخرون كان عندهم مثل هذه القضايا وهو أنه مدخل أو شابه. هذه طبعا جاءت ماذا؟ جاءت بعد ذلك أنه لما يعني كأنه ماذا كما لما أصبح هناك شعور بأن هناك أمور يمكن أن تكون منفذ للدخول إلى بعض المباحث، هذه جعلت ماذا؟ لما كانت غير مشابهة للمقدمة، لأن المقدمة ماذا؟ لها خصوصيات، والتفتازاني وضع خصوصية لمقدمة الكتاب، وضع خصوصية لمقدمة العلم، وجعل بينهما نسبة، هل هي نسبة العموم والخصوص، جعل بينهما وهكذا. البعض لم يريد أن يلتزم بمثل هذه الخصوصية الاصطلاحية، فأراد عندما أراد أن يدخل إلى مبحث من المباحث كان يأتي بمبحث ماذا يكون هو ماذا هو طريقه للدخول. البعض يسميه مدخلا، البعض يسميه تمهيدا وما شابه. حتى البعض يقول أنه مثل هذه الكلمات يجب أن تحدد، يعني التمهيد يكون غير المدخل، طبعا هسه بالنتيجة التمهيد ربما يكون غير المدخل، لكن ارتباط هذه الأمور بالمبحث الأصلي، ارتباط المدخل بالمبحث الأصلي أشد، لأنه كأنه الكلمة التي يقولها الإنسان قبل أن يدخل ماذا في المبحث الأصلي. لذلك الآن المصنف عندما يقول مدخلون ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ يقول مثلا الخلاف في هذه القضية كذا والرواية وكيف، هذا كأنه ماذا يقول أنه الحالة التي ينطلق منها الإنسان هو هذه الحالة التي يحتاج الإنسان فيها أن يحدد موقفه من الرواية. كيف ندخل؟ نقول إذا واجه الإنسان الفقيه رواية منها ندخل إلى ماذا؟ أنه كيف نتعامل مع الرواية. فسميت بالمداخل لأنها طريق ماذا؟ طريق للدخول. فالبعض قد يفرق، ولكن على كل حال التفريق ليس في بالي. فيقول إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات، فإنه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل الثاني أحمد بن محمد بن خالد البرقي. ينقل حديثا بالشكل التالي، نعم استاذ خطأ بالنسخة العفو، أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، يعني المحاسن اللي هي محاسن يعني البرقي، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. كأنه يقول أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن أكون جزءا من شراكة أو ما شابه ذلك. حتى هنا المصنف ماذا يريد أن يقول عندما جاء بهذه الرواية؟ يقول هذه الرواية فيها دلالة، هذه الرواية فيها دلالة على شيء ما، هذه الدلالة نحتاج ماذا؟ نحتاج حتى نستند إليها ماذا نصنع؟ نحدد لها ماذا؟ نحدد لها مقومات، لأنه الرواية عموما ليست ماذا؟ ليست حجة، ليس كل رواية حجة، إنما تكون الرواية حجة إذا توفرت فيها ماذا؟ مقومات يعبرون عنها بمقومات الحجية. ثم بعد ثبوت مقومات الحجية وعبورها من مرحلة التمحيص والمقارنة بينها وبين مثلا ظواهر الكتاب مثلا اللي هي عرض الروايات على الكتاب، بعد ذلك قد تأتيها ماذا؟ تأتيها قضية أخرى وهي قضية المعارضة، وهكذا إلى أن يأتي بعد ذلك أنه لا معارضة لها، كلامها ليس مخالفا لصريح القرآن الكريم وغير ذلك من الأمور، بعد ذلك يمكن الاحتجاج بها. فالإنسان حتى يحتج برواية يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى عبور هذه المراحل حتى يأتي إلى قضية أن يحكم بأنه مثل هذه الرواية دالة على بطلان العمل الذي يكون فيه رياء أو لا. هذه المرحلة ماذا؟ هذه مرحلة حكم، هذه المرحلة تحتاج إلى عبور هذه المراحل جميعا للوصول إلى هذه الغاية. يقول: ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراء به وإن كانت واضحة، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة. هسه مجرد أن واحد يرى رواية تدل على معنى من المعاني يحكم به، يقول له نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى توفر الشروط، وإلا لو كان الأمر كذلك لماذا؟ لما مثلا ثبتت طابوقة على طابوقة، لأنه الروايات التي تذكر حتى في بعض الأبواب قد تكون رواية تدفع إلى اليمين وأخرى تدفع ماذا؟ تدفع إلى اليسار، في حتى في المعنى الواحد وفي القضية الواحدة. نعم، حتى هنا المصنف بالهامش ذكر أنه كما أشرنا أنه يوجد هناك أمور وهو ثبوت الظهور حجية وحجية السند كما تقدم فيما أشار إليه. هنا يقول: وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل، ونحن نذكر بعضها. هذه الأجوبة عن هذا التساؤل الذي أشرنا، هل يمكن أن نأخذ أو لا يمكن أن نأخذ؟ الآراء في مسألة حجية الخبر: الأول، إن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها وإلا فلا. هذا قول من الأقوال، وهو قول للقدماء، قول للسيد المرتضى وجماعة مع السيد المرتضى، أهو أن الرواية إذا كانت متواترة، طبعا المتواترة هي الرواية التي يعني أشير إلى الحديث المتواتر والحديث الصحيح سابقا، وهي الرواية التي تحصل فيه من خلالها ماذا؟ حالة التواتر التي توجب ماذا؟ توجب العلم، توجب اليقين، اللي هي يعني يمتنع اجتماع يعني أصحاب الرواية الرواة على ماذا؟ على التواتر على الكذب. أو لا، لم تكن متواترة ولكنها حفت بقرينة، هذه القرينة قرينة قطعية. عند ذلك إذا كانت الرواية لها هذان الوضعان، هذان الوصفان، هذان الأمران، إما أن تكون إما أن يكون تكون متواترة أو تكون محفوفة بقرينة قطعية.
يعني حتى من اليقين مثلاً
إيش إذا
منطقي؟
نعم.
يعني كيف أسمع كان يقين تواتر محفوظة على قلب اليقين
شوي؟ لا لا لا، يعني عندنا التواتر وعندنا ال يعني المحفوفة. هنا بالنتيجة نحن نتحدث عن أنه المتواتر يوجب اليقين أو لا يوجب اليقين؟ يوجب اليقين. هنا إذا كانت الرواية لم تصل إلى حد التواتر ولكن فيها قرينة قطعية، القرينة القطعية قد توصل إلى نفس الدرجة، ولكن أسباب اليقين مختلفة. تارة الإنسان يتيقن من خلال القرائن، وتارة يتيقن من خلال ماذا؟ من خلال التواتر. فهذان يعني طريقان يوصل إلى ماذا؟ إلى حالة العلم، العلم الذي له أثر، اللي هو يعني يكون علما معتبرا يمكن ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه. هذا الحال لو حصل لرواية ما وكان لها هذا الوصف الأول أو الوصف الثاني. يقول المصنف: هناك من قال بأنه يوجد ماذا؟ يوجد يعني حكم بجواز العمل بها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت هكذا، إذا كانت لها هذه الأوصاف. وهذا الرأي ماذا؟ هذا الرأي هو منسوب إلى يعني إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين. هذا واحد وهو الرأي الأول. الرأي الثاني: إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند. هسه هذه كما يقال مشارب، البعض نظر إلى النظرة الأولى وهي أنه متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية، الثاني يقول لا، نحن نرى في بعض الأحيان الروايات المعمول بها ليست ماذا؟ ليست سليمة السند، من ناحية السند ليست سليمة، ولكن بالنتيجة نرى أن المشهور ماذا؟ نرى أن المشهور قد عمل بها. حتى هنا ضعيفة يعني لم ترد ماذا؟ عن طريق الثقات، أو الذي رواها هم ليسوا من الثقات، يعني ليسوا من الموثقين، ليسوا من الموثقين. يقول المصنف أنه يوجد توجه أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لهذا الضعف أو لا. تقدم سابقا أنه هناك من يقول بالجبر، وهناك ماذا من لا يقول ماذا بهذا الأمر. وطبعا هذا الرأي الذي هو يراه ماذا يراه المحقق الحلي، وطبعا غيره، لكن على كل حال هذا يعني هذا الرأي ينسب إلى المحقق الحلي. طبعا سينسب يعني لأنه مثل هذه القضايا ربما هي يعني متناثرة في الكتب ولم تأتي ماذا ولم تأتي صريحة، فلعله هذا الكلام ينسب هذا لأنه ماذا لأنه ليست هذه الكتب اللي يعني توجد هناك مباحث خاصة، خصوصا المتقدمين ما كانت المباحث بهذه الكيفية، يعني تذكر كذا رأي وكذا، تأخذ ماذا تأخذ من التفصيلات، لا تأخذ ماذا لا تأخذ، يعني لأنه هو فهم لهذه الآراء، يعني ليس هو تصريح، لأنه فهم يفهم من مثل هذا العمل كذا، فهو يقول ماذا ينسب له، حتى لا يكون هذا تصريحا يعني بضرس قاطع على أنه يقول بهذا الكلام، حتى يبقي ماذا يبقي يعني للفهم الآخر ماذا يعني مجالا. يقول وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات، فكأن العمل المشهور يصحح الضعيف ويضعف ماذا ويضعف الصحيح. يقول وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلي. هذا لعله سبب القول بأنه منسوب، وقد ماذا وقد يكون سبب القول بمنسوب منسوب أنه بعض الآراء وإن كانت موجودة وإن كانت لكنها ماذا حفاظا على كرامة القائل، لا يقال فلان يقول، يقال منسوب إليه، هذا منسوب إليه لا يعني عدم النسبة، كما أنه لا يعني النسبة القطعية، حتى لا يكون في هذا مثلا يعني فيه نوع من يعني وضعه في وضع المنتقد يعني بصورة واضحة. الأمر الثالث أو الرأي الثالث إن
المشهور ضعف الصحيح.
نعم
المشهور شنو ضعف الصحيح؟ هو صحيح أصلا يعني صحيح
لا، قد يكون بعض الأحيان هي رواية صحيحة ورواها الثقات، ولكن المشهور لا يعمل بها، يعمل برواية معارضة لها مثلا ضعيف بالنتيجة تضعف، هذا إعراض أعرضوا عنها، ليش تركوها؟ إذا لابد اطلعوا سابقا، هذا أخذناه، طلعوا على شيء لم نطلع عليه، ولا لماذا تركوا هذه مثلا التي رواها الثقات وذهبوا للعمل مثلا برواية ضعيفة السنة؟ إما كان عندهم طريق لم يصن، إما مثلا طلعوا على وهكذا، يعني لابد لا تقية لا ما لها علاقة، لا يعني ما دام عمل بها المشهور معنى ذلك أنهم اطلعوا على شيء لم نطلع عليه، وإلا على هذا الوضع التي يعني على هذا الوضع التي يعني الذي يكون تكون عليه هذه الرواية المفروض يعمل بهذه وتترك هذه. إذن لماذا عمل بها المشهور وهي رواية ضعيفة وترك العمل بهذه الرواية رواية صحيحة؟ هذا يدعو إلى التساؤل، هذا دفع البعض إلى أن الذين ذهبوا يعني إلى الذين عملوا بالروايات يعني المتقدمين، طبعا يقصدون بهذا المتقدمين الذين ذهبوا إلى مثل يعني إلى الذين عملوا بمثل هذه الرواية، يجب أن يكون مثلا إما اطلعوا على بعض الأمور، إما يكون مثلا كان لهذه الرواية طريق آخر لم يصن، احتفت هذه الرواية بأمور لم نطلع عليها لذلك عملوا بها، وهذه الرواية إما أنه مثلا هناك خلل في سندها لم نطلع عليه، خلل خفي مثلا، أو بأي سبب من أسباب التي جعلتهم ماذا يعرضون عنها، لو لم يكن فيها خلل يعني غير منظور بالنسبة إلى الآن بحسب النظرة الأولية لنا ليس فيها خلل، لابد أن يكون هناك خلل ما مثلا، إما مثلا رجل يتشابه مع اسم رجل مثلا وسقط ومثلا ودخل في السند، أو إما أن تكون كما تفضل الشيخ مثلا أنها لم تكن واردة مثلا لبيان الحكم الشرعي بل كانت مثلا في حالة خاصة مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، فعند ذلك يقولون أن هذه رواية ماذا رواية لا يعمل بها، بالنتيجة لا يعمل بها يعني معناها أنها ليست حجة، يعني معناها أنها ليست ماذا ليست يعني ضعيفة بالنتيجة ضعيفة، طبعا التي يعمل بها يكون تكون ضعيفة بالنتيجة تكون ضعيفة، ضعيفة من ناحية العمل ليس من ضعيفة من ناحية الوضع العام. نعم بعد وقت. الثالث إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، هذا رأي آخر، رأي ثالث أنه إذا كانت الرواية في الكتب الأربعة يعني الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه أخذ بها بلا تأمل في سندها باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الرأي منسوب إلى بعض الإخباريين. أثريش منسوب إلى بعض الإخباريين؟ لا ليس كل الأخباري، هذا كلام تفصيل أخباري، عندهم ماذا طرق للتصحيح كما عند الأصوليين طرق للتصحيح، ولعله ماذا ولعله يعني مراجعة مثلا الحدائق تكشف عن مثل هذا الأمر، مراجعة الحدائق تكشف أنه يوجد عندهم ماذا توجد عندهم طرق للتصحيح، وإلا عندهم عندما تكون الروايات متعارضة بماذا يعملون؟
ما عندهم يعني رواية من
لا يعني عندما تتعارض الروايات كيف يعملون بها؟ يأخذونها جميعا؟ طب لا يمكن، فإذا لابد أن تكون عندهم طرق، فإذا هذه طريقة أنه كل ما في الكتب كل ما في هم يصححون ما في الكتب، لكن يصححون على نحو ماذا؟ على نحو الإجمال كما يقال، يعني على نحو الإيجابي الجزئي، أنه عموما ما فيها صحيح، ولكن بالنتيجة إذا تعارضت الروايات ماذا يصنعون؟
يعني هو سمعتهم كل الأخبار؟ أخبار
ليش ما يقول كل أخبار؟ لكنه يوجد من يقول بالتصحيح مطلقا، ويوجد من يقول بالتصحيح ماذا على نحو يعني التصحيح الجزئي، وهذا الذي يقول بالتصحيح الجزئي معناه أنه عند التعارض يجب أن يكون عنده طريق للخلاص من هذه الروايات أو تعارض هذه الروايات. هذا الرأي الثالث، إن شاء الله يأتي بقية الآراء إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله إذا أخذنا درس، وإذا ما أخذنا فيكون بعد الامتحان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.